الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال غفر الله له: باب ما جاء في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن يزيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما سمعتم في هذا الحديث هو من رواية مالك عن زيد بن أسلم من موالي عمر بن الخطاب هو وأبوه، عن عطاء بن يسار من علماء المدينة عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث. وعبد الله السنابحي هذا فيه وهم، أكثر رواة الموطأ قالوا عن عبد الله السنابحي إلا مطرف وإسحاق الطباع، فإنهم رووه عن مالك عن أبي عبد الله السنابحي، وهذا هو الصواب. ولعل قال بعض الرواة أن هذا من زيد بن أسلم، مرة يقول عبد الله ومرة يقول أبو عبد الله، والصحيح أنه أبو عبد الله الصنابحي، ولا يعرف في الصحابة ولا في التابعين بهذا الاسم إلا هذا، وكنيته أبو عبد الله، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي رحمه الله تعالى، ولا يوجد أحد قريب من هذا الاسم إلا صحابي اسمه الصنابح بن الأعسر الأحمسي البجلي، وهذا لا يختلط بهذا، ذاك صحابي روى عن قيس بن أبي حازم وغيره، وهذا تابعي، هذا أبو عبد الله اسمه عبد الرحمن بن عسيلة تابعي جليل من كبار التابعين ثقة، وهذا كاد أن يكون صحابيا ولكن الله سبحانه وتعالى قدر له أن يكون من التابعين، فإنه يقول لما أسلمنا باليمن خرجنا مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل اليمن، إما الهجرة الواجبة لأن اليمن لم يكن في ذلك العهد كله بلد إسلام، وإنما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم معاذ وأبي موسى الأشعري وأبا موسى يفقهونهم في الدين، فإذا كان البلد الذي هو فيه بلد شرك فهي هجرة واجبة، وإما هجرة مستحبة إلى بلاد العلم والخير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال خرجنا في ركب مهاجرين من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلنا الجحفة وهي الميقات الذي قرب رابغ، وإذا ركب قد قابلونا، فقلنا ما أخباركم؟ قالوا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ليال. قال فقدمنا المدينة وما بين قدومنا ووفاته صلى الله عليه وسلم إلا 5 ليال، فأصبح من التابعين لكنه من كبارهم ومن خيارهم، وأدرك أكابر الصحابة الصديق والفاروق وجلة الصحابة، وهو الذي صلى خلف الصديق صلاة المغرب، وسمعه يقول في الركعة الثالثة بعد أن قرأ الفاتحة قرأ هذه الآية من آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فدل هذا على أنه إن قرأ الإنسان في الثالثة أو في الرابعة آية أو آيتين في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا بأس، والدليل فعل الصديق هذا أنه قرأ بعد الفاتحة هذه الآية العظيمة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وسمعه أبو عبد الله الصنابحي هذا، ثم ذهب وسكن الشام، وصحب الصحابة الذين بالشام كمعاذ وعبادة وغيرهم، وكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يحبه حبا عظيما ويجله ويثني عليه، حتى إنه دخل على عبادة في مرض الموت فقال له عبادة: لئن شفعت لأشفعن لك، ولئن سئلت لأشهدن لك. كل هذا من محبة عبادة له وثنائه عليه. فهذا عبد الرحمن بن عسيلة رحمه الله التابعي الجليل الثقة، وهذا الحديث بهذا يكون مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ثابت بالأحاديث الصحاح. والصنابحي أدرك الصديق فضلا عن غيره، أدرك أكابر الصحابة رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. قال بعض العلم إن هذا على ظاهره، أن الشيطان حقيقة أو الشياطين تخرج مع خروج الشمس. استدلوا لذلك بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق صحيحة، أنه قيل لابن عباس: هل قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أمية بن أبي الصلت إنه آمن شعره وكفر قلبه؟ قال: نعم. فماذا أنكرتم من ذلك؟ قالوا: إن أمية هو الذي يقول: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يقطع لونها تتورد، ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال ابن عباس: صدق. ثم قال: إن الشمس إنما تطلع كل يوم ومعها كذا وكذا 70,000 من الملائكة، ويقابلها الشيطان يريد أن يصدها، فلذلك هي تطلع بين قرن الشيطان. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الأبيات قال: صدق. سمع من أبيات أمية يقول: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد. يعني أن الملائكة اللي يحملون العرش واحد على صورة رجل، واحد على صورة ثور، واحد على صورة نسر، واحد على صورة أسد ليث. فقال عليه الصلاة والسلام: صدق. ثم ذكر البيتين السابقين وأن الشمس ما تطلع إلا معذبة وإلا تجلد، قال: صدق. فقال العلماء: أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. وبعضهم قال: إن الشيطان إذا جاء عند طلوعها استقبل الشمس حتى إذا سجد الكفار لها يسجدون له. وبعضهم قال: تطلع على قرن الشيطان، يعني على جماعة نسبهم للشيطان، يعني حزب الشيطان، تطلع عليهم الذين يسجدون لها ويعبدون لها، ولذلك أمرنا أن نخالفهم. والقرن يطلق على الجماعة كما قال تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا. وعلى كل حال، سواء هي تطلع على الشيطان نفسه أو بين قرنيه، أو تطلع على قرن الشيطان يعني حزب الشيطان الذين يسجدون لها، المعنى واحد، هو أن نخالفهم. ونهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذه الساعات الثلاث: الساعة التي توافق طلوعها، والساعة التي توافق غروبها، والساعة التي توافق استواءها في كبد السماء. والتي في كبد السماء لها أيضا علة أخرى ستأتينا، أنها الساعة التي تسجر فيها جهنم إذا استوت الشمس في كبد السماء، ولذلك حكم أخرى. فعلى كل حال، هذه الساعات الثلاث محرمة علينا، وهي الأوقات القصيرة. وهناك وقتين طويلين، وهي من بعد العصر إلى أن تتضيف للغروب، ومن بعد الفجر إلى أن تطلع. هذه أوقات طويلة، والأوقات الثلاثة هذه اللي في الحديث الأوقات القصيرة، وهي المغلظة المشدد التحريم فيها. ولذلك فرق العلماء بين هذه الأوقات وهذه الأوقات، وإن كانت متصلة في الزمن فقالوا أوقات النهي خمسة، لأجل أن فيها أوقات موسعة وأوقات مضيقة، وأوقات مشدد فيها التحريم وأوقات أخف تحريما من ذلك. فما في شك إن أشد ما يكون التحريم وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت استوائها في كبد السماء، هذه منهي عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في كلام له نفيس، ونقله منه الإمام محمد بن عبد الوهاب في مفيد المستفيد في شرح حديث عمرو بن عبسة، لأن حديث عمرو بن عبسة الذي في مسلم أيضا في هذه الساعات الثلاث. أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام لما لقيه، أوصاه أن يلحق بقومه وأن يعبد الله وعلم كيف يوحد الله وكيف يصلي، وهو كان موحد قبل ذلك يكره الأوثان، لكن قال إذا طلعت الشمس فأقصر عن الصلاة، وإذا ارتفعت في كبد السماء فأقصر عن الصلاة، وإذا غربت فأقصر عن الصلاة، وهذا في أول الإسلام. قال شيخ الإسلام تيمية: فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الصلاة في هذه الأوقات لأجل عدم مشابهة الكفار وسد الذرائع الموصلة للشرك، مع أن كثيرا ممن يصلي تلك الساعة قد لا يعلم أن الكفار يسجدون لها، وقد لا يخطر في باله السجود للشمس، ومع ذلك نهي عنه لأجل سد كل الذرائع الموصلة للشرك أو مشابهة المشركين، فما بالكم بما هو أوضح من ذلك من تعظيم الصالحين واتخاذ البناء على القبور والصور ونحو ذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مجرد المشابهة حتى لا نوافقهم في بعض عباداتهم، حتى لا يؤدي هذا إلى ما هو أعظم من الشرك، فما بالك بما هو أعظم وأظهر في سد الذرائع. وهذه الأوقات الثلاثة العلماء يقولون بها إلا الوقت الأوسط اللي هو وقت استوائها في كبد السماء، فإن الإمام مالك رحمه الله لا يقول بهذا الوقت، يقول أن لا يرى أن الوقت الأوسط هذا أنه وقت نهي، ويستدل بفعل الصحابة وما جاء في طرق، وتأتينا إن شاء الله في الموطأ وغيره، أن التابعين والصحابة قالوا كانوا يصلون في المسجد الجمعة حتى إذا دخل عمر أمسكوا عن الصلاة وأخذوا يتكلمون حتى والمؤذن يؤذن، فإذا فرغ المؤذن وقام عمر يخطب سكتوا، ولم يرى مالك فرقا بين الجمعة وغيرها، فقال لعل هذا الحديث الذي رواه مالك في الموطأ لعله عنده الساعة الوسطى هذه التي في كبد السماء يرى أنها منسوخة لأجل أنها أدرك أهل المدينة على غير العمل بها، أو يرى عدم ثبوت هذا الأمر. على كل حال مالك هذا هو مشهور مذهبه كما روى ذلك أهل مذهبه، أنه يرى أن الساعات فقط أول النهار وآخره وليس في وسط النهار ساعة نهي. والشافعي رحمه الله يرى أن الساعة التي في وسط النهار هذه إلا في يوم الجمعة، ويستدل بالأثر السابق ويقصر على الجمعة، وهو أيضا رواية عن مالك وأحمد، يقصر على الجمعة ويقول يوم الجمعة ليس فيه ساعة نهي في وسط النهار، وإنما يوم الجمعة خاصة ساعات النهي فيه في أول النهار وفي آخره وليس في وسطه ساعة نهي، والدليل أن الصحابة كانوا يصلون حتى يخرج الخطيب بما في ذلك الوقت الذي يسبق صلاة الظهر، قالوا هذا خاص بالجمعة وليس في غيرها من الأيام. والإمام أحمد في مشهور مذهبه يرى أن هذا الوقت الذي في وسط النهار هو في كل أيام بما في ذلك الجمعة، وله رواية يوافق فيها القول الثاني. فإذا الأقوال عندنا ثلاثة للأئمة: مالك لا يرى ساعة النهي التي في وسط النهار لا يوم الجمعة ولا غيره، والشافعي يراها في كل الأيام إلا يوم الجمعة، وأحمد يراها في كل الأيام بما في ذلك يوم الجمعة كلها ساعة نهي، فيقصر عن الصلاة قبل الزوال، خاصة أن هذه الساعة ليست ساعة طويلة وإنما هي ساعة قصيرة، يعني وقت قصير، والساعة عند العرب تطلق على الجزء من الوقت وليس بالضرورة 60 دقيقة هذه التي عندنا، وإن كان معروف عندهم تجزيء النهار إلى 12 ساعة معروف قديما، بل في حديث عند الطبراني وغيره إن النهار 12 ساعة، يعني 12 جزء متساوي الأجزاء، فهذا قديم معروف عندهم، ويفهم من ذلك أيضا الساعات التي في يوم الجمعة الساعة 5 من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة، فالوقت الذي قبل الظهر وقت قصير، قدره بعض العلماء بقراءة الفاتحة، قدره بعض العلماء الآن في وقتنا بدقيقتين أو 3 احتياطا لأجل يعني احتياط للتقويم وغيره، وليس وقت طويل لأن الشمس لا تقصر، الشمس تجري كما قال تعالى، فإذا سامست وسط السماء هذا وقت النهي، وإذا تحركت الغروب انتهى وقت النهي، ومسامتتها لوقت السماء لوسط السماء لا يساوي إلا يعني زمن يسير، لأنك لو حسبت الأجزاء الأفق هذه كم درجة وقسمت عليه تجد أن مسامتتها لوسط السماء لا تساوي شيئا، فلذلك بعض العلماء قدره بقراءة الفاتحة أو بأقل من ذلك أو بأكثر، لكن على كل الأحوال لا يبلغ 3 دقائق إلا على وجه الاحتياط اليوم، فينبغي للمسلم، والصواب والله أعلم هو القول الأوسط. أن الذي في وسط النهار وقت نهي إلا يوم الجمعة، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره، أن وسط النهار وقت نهي إلا يوم الجمعة. ولذلك ابن القيم لما تكلم في أول الهدي في أول زاد المعاد تكلم عن التفضيل، وأن الله فضل بعض الأشخاص على بعض، فضل بعض الأنبياء على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وهذا من حكمة البالغة. الحكيم هو الذي يفضل ما يستحق التفضيل ويضع الشيء في موضعه. فذكر الجمعة وأنها مفضلة، وذكر بعض الخصائص التي خص الله بها يوم الجمعة، ومن ذلك هذه الخصيصة. قال: ومن ذلك أنه لا وقت نهي في وسطها، وإنما وقت النهي في أولها وآخرها. نعم.
حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان أو نحو هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب.
نعم، هذا الأوقات المشددة، إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز الشمس، وإذا غاب حاجب الشمس، والحاجب يعني أول الدائرة كما هو حاجب العين، فأخروا الصلاة حتى تغيب. وهذا قدره بعض العلم كما جاء في كثير من الآثار بقيد رمح، بمعنى الرمح، الرمح العربي طوله تقريبا 6 أذرع أو قريبا منها، إذا كان مركوزا فإن الشمس إذا طلعت تكون مسامسة لمستوى الأرض، ثم إذا كانت في رأي العين وليس في الحقيقة لكن في رأي العين، لو عندنا رمح عربي طوله 6 أذرع كانت الشمس من فوقه، عند ذلك انتهى وقت النهي ارتفاعها. وهذا المشهور أنه قيد رمح، ارتفاعها قيد رمح يعني قدر رمح في نظر العين. والضابط الآخر ذكروه وهو أيضا ضابط واضح، قالوا: إذا بيضت أول ما تطلع الشمس حمراء ثم تميل إلى الصفرار ثم تبيض، فإذا بيضت الشمس فقد ارتفع النهي، لأنها تكون خرجت عن هذا الشعاع الذي فيه. وقد قدرها كثير من العلم، وأنا أيضا قدرتها، رأيتها حمراء حتى بيضت، ورأيتها إذا ارتفعت بمقدار قيد رمح في نظر العين فقرابة يعني 10 دقائق إلى ربع ساعة في هذا الحدود. ومن أراد منكم أن يجرب فليرى، ينظر فيها غدا إذا خرجت، ثم يحسب الوقت من خروج حاجبها على مستوى الأرض إلى بيضاضها وذهاب الحمرة والصفرة عنها، يجد أنه مقارب لهذا الوقت، يعني المقلل يقول 10 والمكثر يقول 15 دقيقة، وكذلك في قيد الرمح هو متشابه هذا وهذا. فهذا أشد ما يكون من النهي، حتى دفن الأموات لا يصلح لهذا الساعة، وخاصة التحري فيه. ولذلك في الأوقات الطويلة اللي هي بعد الفجر يصلح دفن الجنازة والصلاة عليها، لكن إذا وافق الدفن خروج الحاجب، خروج الشمس أو غيابها، فينبغي لأهل الإسلام أن يؤخروها 10 دقائق لا يضر، لحديث عقبة بن عامر قال: 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حتى قبر الموتى في هذه الساعات 3 لا يصلح. كل هذا سدا لذراع الشرك حتى لا يقع الناس في مشابهة الكفار. وشيخ الإسلام يقول إن لم يكن تحري في دفن الأموات، وإنما مثلا أخذوا الجنازة من المسجد بعد الفجر وعلى المدة التي يصلون بها إلى المقبرة وتجهيز القبر ونحو ذلك، ما أدركهم دفن الميت إلا عند خروج الشمس، فهذا لا بأس به لأنهم لم يتحروا ذلك. ولكن الأقرب هو العمل بهذا الحديث، خاصة وأنها من خروجها إلى ارتفاعها لا تبلغ ربع ساعة، فلذلك إذا وافقوا هذا الوقت لا يقبرون فيه الموت، لا يقبرون فيه الموت، وكذلك الوقت الذي في وسط النهار والوقت الذي عند غروب الشمس. والمسألة الأخرى في هذا الحديث، وهذا الحديث كله، هذا الحديث الصحيحين كله من طريق مالك وغيره من كتب السنة، كلهم أخذوه عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وهو هنا مرسل لأن عروة ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ثابت أيضا في الصحاح كما سيأتينا من طرق أخرى متصلة. هنا قال في أول عبارة في الحديث لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها، ومن هنا صار فيه اتجاهين للعلماء الراسخين في العلم في فهم أوقات النهي. الاتجاه الأول أخذوا بظاهر هذا الحديث وقول عمر سيأتينا وقول عائشة أن النهي إنما هو عن التحري، يعني عن التعمد، فإن لم يكن تعمد لوجود صلاة فريضة أو مقضية أو إعادة جماعة أو نافلة لها سبب ولم يكن تحري فالأصل كله على الجواز. يقولون هنا العكس، يقولون الأصل الجواز، جواز الفرائض والنوافل، وإنما نهي عن التحري وهو التعمد، التحري واضح، وبذلك ما نحتاج إلى أدلة خاصة حتى نقول هذا يصلح في وقت النهي ولا هذا ما يصلح، نقول كله يصلح إلا التحري، تحري الصلاة بدون سبب وخاصة النفل المطلق، وهذا هو ظاهر هذا الحديث. ولذلك يقول ابن القيم وهو ممن نصر هذا القول وابن تيمية وغيرهم، يقول ابن القيم من فقه الصحابة إن ما فيه ولا واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الصلاة في هذه الساعات ولا صحابي واحد قال أرأيت يا رسول الله إن دخلت المسجد ماذا أفعل، أرأيت يا رسول الله إن عرض الاستخارة، أرأيت إن توضأت، أرأيت إن طفت، أرأيت إن حصل لي كذا وكذا ماذا أفعل في أوقات النهي، لأنهم كلهم مباشرة فهموا أنه إنما نهى عن التحري والتعمد وما عدا ذلك. ولذلك ما نقل عن صحابي واحد إن سأل عن ذوات الأسباب وقال كيف أفعل إذا حصل لي صلاة في هذه الأوقات، كلهم فهموا أن المراد التحري. هذا طريقة لكثير من أهل العلم، وهذه الطريقة لا نحتاج فيها إلى أدلة خاصة، وإنما نقول الأصل الجواز إلا التحري. الطريقة الأخرى وهي أيضا طريقة لأهل العلم أيضا من أهل الحديث وغيره، ونحن لا نتكلم إلا عن أهل الحديث لأنه لا يطلق أهل العلم إلا عليهم، وما سوى الحديث فليس إلا الوهم والآراء والظنون. إذا قلنا أهل العلم لا نقصد إلا أهل الحديث، الرأي ليل والحديث نهار. إيه؟ الطريقة الثانية وهي أيضا مشهور مذهب أحمد وغيره عكس الطريقة الأولى تماما، يقولون الأصل النهي وأنك ما تصلي في هذا الأوقات إطلاقا، وإنما نخرج ما يجوز من الصلاة بالأدلة الخاصة فقط وما لم يرد فيه دليل خاص نتركه. واضح الطريقة عكس الأولى تماما. فقالوا مثلا صلاة الطواف تجوز في أوقات النهي، لماذا؟ لأن فيها حديث خاص استثناها من النهي، وهو حديث يا بني عبد المطلب لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل أو نهار. فقالوا ما دام الذي منعنا هو الذي رخص لنا الطواف نخرج الطواف. مثلا إعادة الجماعة، يعني إذا مثلا واحد الآن صلى في مسجده وجاء هنا في هذا المسجد يريد أن يحضر الدرس فأقيمت الصلاة هنا، مسجده مبكر وهذا المسجد تأخر، فإن هو لا ينبغي له أن يجلس خلف الناس والناس يصلون، وإنما يصلي معه مرة أخرى ولو كانت المغرب يصليها ثلاث وتكون له نافلة. هذا يجوز، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر في الخيف في منى، ثم لما سلم وجد رجلين في آخر الصف المسجد وسيأتينا إن شاء الله حديثهم، فقال علي بهما لم يصلي، فجيء بهما ترعد فرائصهما، والفرائص هي هذه المنطقة، الفرائص هي المنطقة التي تحت هذه الحاقنة، فهذه دائما أول ما يرعد من الجسم هذه المنطقة لأنه ضعيف، فجيء بهم ترعد فرائصهما من هيبة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله، ولاحظوا هم الآن في وقت بعد الفجر يعني وقت نهي، إنا قد صلينا في رحالنا، ولا يأتي أحد مثل بعض المفتونين يقول هذا دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن القوم في منى، ومنى المسجد لا يتسع لمئة ألف، وكما عادة الناس اليوم كل أناس يصلون في رحالهم في خيامهم هذا وهذا وهذا، فقالوا صلينا في رحالنا وأتوا للمسجد يريدون الخير. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما وأتيتما إلى المسجد فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قالوا هذا الآن أخرج لنا إعادة الجماعة بالنص، وهكذا قضاء الصلاة، إذا قمت من نوم أو ذكرت من نسيان بعد العصر أو بعد الفجر قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. فقالوا نبقي النهي على وضعه، ما نحرك في النهي شيء عند الطلوع وعند الاستواء وعند الغروب وبعد الفجر وبعد العصر، ونستخرج منه ما ثبت بالأدلة والباقي يبقى على النهي. وإلى هذا مشهور مذهب أحمد ويفتي بكثير من العلم ومنهم اليوم فضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذا القول، وينبني عليه المسائل. مثلا أحمد يرى أن من كما في مسائل أحمد لأبي داود السجستاني صاحب السنة، أن من مثلا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد وما أقيمت الصلاة أن يجلس، ما يصلي ركعتين، ما يصلي تحية المسجد، يجلس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فذلك على النهي، ما في صلاة. وخاصة هذا الوقت لأن الحديث واضح فيه أنه منهي عن أي صلاة إلا فريضة الفجر وركعتي الفجر. بل إنه عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي فغضب عليه حتى قيل له إنه فاتته ركعتي الفجر فصلاهما بعد، فسكت عنه. فلذلك الإمام أحمد يفتي بهذا، بأن حتى لو مثلا حضرت درس بعد الفجر وصليت مع مسجدكم وذهبت للدرس، فإنك إذا أتيت للدرس تجلس، لأن هذا وقت نهي وما ورد استخراجه في النص. وهذا أيضا يفتي به اليوم الشيخ صالح الفوزان، أن من حضر الدرس بعد الفجر يجلس، ولا يكون هذا معارض الأحاديث الأخرى لحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وما ورد ما يستخرج هذا من النهي. فعلى كل حال هذه طريقة وهذه طريق العلماء، وكلهم علماء وكلهم من الحديث وكلهم يبحثون عن مراد الله. في طريقة تقول الأصل الصلاة وإنما نهي عن التحري، فما كان من فريضة أو نافلة لها سبب لفرم ينهى عنه. والطريقة الأخرى تقول الأصل عدم الصلاة وما ثبت فيه دليل خاص فعلى عين الرأس، وما لا فيبقى على النهي. والحمد لله المسألة اجتهادية، سواء هذا وهذا، هذا يفتي بمثل مالك ومثل شيخ الإسلام، هذا يفتي بمثل أحمد ومثل غيره من الأئمة، وكلهم على خير. نعم.
حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا.
نعم. هذا مالك يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الفرقة، هذا مدني، أنه قال دخلنا على أنس بن مالك في البصرة، أنس في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تفرق الصحابة في الأمصار، منهم من ذهب العراق، منهم من ذهب الشام، منهم من سكن في مصر. فأنس من الصحابة الذين سكنوا في البصرة، وليس في نفس البصرة وإنما تنحى عنها قليلا وسكن هو أولاده. فيقول دخلنا عليه بعد الظهر فقام يصلي العصر، لماذا؟ كيف يدخلون عليه بعد الظهر وهو قام يصلي العصر مع أنه مقيم في البصرة في بيته دخلوا عليه؟ لأن هذا نعم أحسن، لأن هذا في وقت بني أمية، في وقت بني أمية كانوا يميتون الصلاة، ما يصلون الصلاة إلا في آخر وقت، فلذلك هم صلوا مع الناس الظهر على طريقة بني أمية وتقدمت الأسبوع الماضي، وهذه من بدعهم الشنيعة التي اشتهرت عنهم أنهم يميتون الصلاة إماتة شديدة، ما يصلونها إلا في آخر الوقت، وهم الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام سيلي عليكم أمراء يميتون الصلاة يعني في آخر وقت. فهؤلاء صلوا مع الناس الظهر يعني في آخر وقت، ولما دخلوا على أنس قام يصلي العصر، دخل وقت العصر. وأنس رضي الله عنه رجل كبير ومبتعد عن البصرة، ساكن في ناحية من ضواحي البصرة وهو وأولاده، وإذا تيسر له الصلاة مع الناس فكما قال عليه الصلاة والسلام صلوا معه، صلوا في بيوتكم في أول وقت ثم صلوا معهم حتى لا تكون فتنة، صلوا معهم وتكون لكم نافلة. فكان أنس يصلي في أول وقت ثم إذا أدرك الصلاة مع المسلمين صلى معهم نافلة، فقام يصلي العصر. فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة وهو السنة التعجيل التبكير أو ذكرها هو، فقال هذا الحديث العظيم وهو أيضا في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، ثلاث مرات. والتكرار دائما ينفع، لأنك إذا كررت الكلام إذا قلت مرة واحدة قد يفوت، لكن إذا كررت وكررت خاصة في الأشياء التي تريد الناس أن يأخذوها بجد وأن ينتبهوا لها، رحمك الله، وأن ينتبهوا لها، يكرر عليه الصلاة والسلام. كان أحيانا يعيد الكلام ثلاث مرات حتى يقع في القلوب، وخاصة أنه هنا الآن بدأ بوصفها قبل أن يذكر ما هي. هذا من التشويق. يقول تلك صلاة المنافقين، ليست صلاة أهل الإسلام، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. فلما لفت انتباههم وشدهم ورغبهم في السماع قال يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس، يعني مثل بالعصر لأن العصر هو من أعظم الصلوات. قال تعالى حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وتقدم معنا في الأسبوع الماضي. قال يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرن الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. يقول بعض أهل العلم، ونقلها الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب في بعض كتبه، قال بعض أهل العلم إن هذا المنافق اجتمع فيه أربعة أشياء في صلاته، انتبهوا، فمن اجتمعت فيه الأشياء الأربعة فهي صلاة المنافق الخالص، خاصة إذا داوم عليه، ومن كانت فيه شعبة من هذه الأربع ففيه شعبة من صلاة المنافق يحذرها. أربعة أمور، وهي في هذا الحديث تضييع الوقت وتضييع الجماعة وتضييع الطمأنينة وتضييع الخشوع. هذه الأربع، الوقت والجماعة والطمأنينة والخشوع. من أين أخذوا تضييع الوقت؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام حتى إذا اصفرت الشمس، ضيع الوقت، ضيع الوقت، لأن العصر ينتهي باصفرار الشمس، هذا يترك العصر حتى تصفر الشمس. إذا داوم على ذلك هذا نفاق، المؤمن يبادر يحب الصلاة. طيب من أين أخذوا تضيع الجماعة؟ لا هذه في نعم أن الجماعة لن ينتظروا هذا المنافق، الظن بالمسلمين أنهم يصلون العصر في أول وقت، فما دام هو يصليها عند الاصفرار معناه لوحده لن يكون مع واحد، فهذا ضيع الوقت وضيع الجماعة. طيب تضيع الطمأنينة، وهي نقر أربعا، نقر أربعا، نقر كنقر الدين، ضيع الطمأنينة. والرابعة تضيع الخشوع، لا يذكر الله فيها إلا قليلا، ما يذكر الله ولا يتدبر القرآن ولا، فمن اجتمعت فيه هذه الأربع فهي صلاة المنافق الخالص، لا وقت ولا جماعة ولا طمأنينة ولا خشوع. هذا إذن يرائي، هذا ماذا يريد بالصلاة؟ يريد فقط أن يحمي دمه وأهله وولده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بينه وبينهم عهد إلا الصلاة، يعني المنافقين، فمن تركها فقد كفر وحل دمه وماله وقتل. فلذلك هم إنما يريدون أن يحموا دماءهم وأموالهم، لقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. لماذا يصل؟ لا يرجون ثواب ولا يخافون عقاب، وإنما يحمون بها أنفسهم وأولادهم وأموالهم، كما قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم يعني شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة اتخذوها جنة لهم، حماية لهم. فعلى هذا يحذر المؤمن من مشابهة المنافقين. تضيع الوقت هذا من أخطر الأشياء وأعظمها، والله عز وجل لا يحب الصلاة إلا في وقتها، لا يحبها إلا في وقتها، ولذلك نص على الوقت، قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك قال كثير من العلم أن من ضيعها عن وقتها لا يقضيها، لأن الله لا يحبها إلا في وقت، إلا من عذر. من تركها حتى خرج الوقت لا يصلي، ولو صلىها ألف مرة لا يريدها الله منه، لا يحبها إلا في وقته، والله غني عنه عن عباده. وهذا قول قوي، وهو الذي يفتي بشيخ الإسلام وغيره، أن من دخل عليه الوقت وخرج وهو لم يصلي فلا يصلي، وإنما يكثر من التوبة والاستغفار. وعاد على خلاف في كفره، بعض كثير من الصحابة، عد منهم ابن حزم 14 صحابيا يرون أن يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقته، وكثير آخرين من الصحابة يرون أن الصلاة هو ما يجمع إليه، يعني إذا ترك الظهر حتى غربت الشمس، أو ترك المغرب حتى نصف الليل، أو ترك الفجر إلى طلوع الشمس يكفر بذلك. الثاني تضييع الجماعة، وسيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق المنافقين لأجل تركهم الجماعة. والثالث تضييع الطمأنينة، وهو أن يستقر في كل ركن، يعني يمكث في كل ركن بقدر ما يستقر فيه، وأما الذي لا يستقر يجلس ويسجد ويقوم ويجلس هذا ينقض نقض، وهذا لا تقبل منه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم النقاش اللي عند المتأخرين في تكفير تارك الصلاة، هذا كله إنما حدث بعدهم، وأما القرون الفاضلة ما يعرفون هذه الخلافات كلها. حذيفة رأى رجل يصلي لكنه ينكر، يمكن لو رأينا صلاة ذلك الرجل يمكن أن مثل صلاة أكثر من اليوم ينقر الصلاة. فقال لحذيفة منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال من 40 سنة. قال من 40 سنة ما صلي، ولو مت على غير الفطرة، يعني على غير الإسلام، مع أنه يصلي، لكن بإجماع العلماء أن ترك الركن عمدا كترك الصلاة كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي يضيع الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي. واليوم يا أخوان انتشر هذا، انتشر النقر، ما تدخل مسجد إلا وهم ينقرون، وأحيانا الأئمة أنفسهم ما يتركون المأموم يطمئن الحد الأدنى من الطمأنينة، ولا تصح صلاته، بل يخشى عليهم الأمور أعظم من هذا، كما قال حذيفة لو مت على غير الفطرة. والأمر الآخر لا يتناهون، والإمام أحمد له رسالة عظيمة في الصلاة موجودة وطبعت في مجموعة الحديث النجدية وطبعت في طبقات الحنابلة، دخل في مسجد وجدهم ينقرون هم وإمامهم، فكتب رسالة عظيمة في الصلاة ينصحهم بذلك، وقال إن الذي يسكت يدخل نصيب من الإثم، إذا رأيت أخوك ينقر الصلاة وتتركه حذيفة أمسك به، وقال من 40 سنة ما صليت، فأنت اليوم كم مرة في المسجد ترى رجل ينقر الصلاة تقول بكيف؟ هذا ليس أنت تأثم الآن في تركك له لأنه ما صلى، فيجب التناصح. ولذلك لما تولى الحجاج على المدينة قبل ولاية على العراق كل ناله نصيبه من الأذى إلا سعيد بن مسيب، ما ناله من الحجاج لا قليل ولا كثير، فقالوا لي يا أبا محمد غريبة كيف هذا الرجل ما أذى؟ فقال لا أدري إلا أني قد رأيت قديما يصلي بجنب والده وينقر صلاته، فأخذت من حصباء المسجد وحصبته به، فلما التفت قلت أحسن الصلاة فإن صلاتك هذه غير مقبولة. يقول عادل بلغني أن الحجاج يقول جزا الله خيرا سعيد بن مسيب من بعدها وأنا أحسن صلاة، ولما تولى سلم سعيد من شره. فهذه من فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يتركون هؤلاء. وأشد من ذلك الصغار، رأى بعض السلف رجل لا يحسن صلاته فقال إني والله أرحم صبيانه وأرحم نسائه لأنه ما يتعلمون الصلاة إلا منه فينقرون كأبيهم. فيجب يا أخوان هذه المسألة هي من التوحيد التواصي بهذا الأمر. والرابع لا يذكر الله فيها إلا قليلا، بمعنى لا يخشع ولا يتدبر ولا يستشعر التسبيح ولا التحميد، هذه صلاة منافق، فمن اجتمعت فيه الأربع فهي صلاة المنافق الخالص. ولذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا الحديث يفهم به حديث عبادة الذي يظن بعضهم أنه يكون دليل على عدم تكفير تارك الصلاة، لأن عبادة قال من ضيعهن، معنى التضيع هناك هو هذا التضيع، وليس تضيع بالكلية، تضيع بالكلية الكفر، لكن من ضيع الصلوات بهذا التضيع فليس له عند الله عهد ولا ميثاق، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا التضيع هو الذي يفهم من قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ساهون عن هذه الأربع، ساهي عن الوقت، ساهي عن الجماعة، ساهي عن الطمأنينة، ساهي عن الخشوع، لكنهم مصلين ومع ذلك توعدهم الله بالويل، فويل المصلين. والدليل أن هذه يعني أكثر ما تكون عند المنافقين الآية اللي بعدها، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرؤون. الحديث والآية كلها من عند الله، كلها مخرج واحد، كلها صلاة المنافق. نعم.
حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
كما تقدم لا يتحرى، هذا دليل لمن قال أن المنهي عنه التحري. نعم.
حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.
هذه الأوقات الطوال، حديث أبي هريرة فيه الأوقات الطوال الوقتين الطويلين، والحديث السابقة فيها الأوقات الثلاثة المشددة المغلظة، هنا من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، ومن بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، هذه أوقات طويلة، يعني العصر مثلا في الصيف قد يبلغ 3 ساعات كلها منهي عن الصلاة فيها، والصبح قد يبلغ ساعة ونصف أو ساعة وثلث ما بين الصبح إلى طلوع الشمس، هذه أوقات طويلة. والعصر هل النهي مربوط بالوقت ولا بالصلاة نفسها؟ بمعنى لو صلى الظهر والعصر تقديما للمطر ولا للسفر، متى يبدأ الوقت؟ هل هو من العصر ولا من صلاة العصر؟ من الصلاة نفسها، من الصلاة نفسها. لو صلى العصر في وقت الظهر جمع تقديم بدأ وقت النهي عنده، لا يصلي بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ولا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وذكر ابن القيم في ذلك فوائد في أوقات النهي، منها التشويق، فإن الإنسان إذا منع عن الصلاة أو شك أن إذا سمح له أن يكون أكثر نشاطا، ومنها الانصراف في العبادات الأخرى، فيقال لك بعد الصبح إلى طلوع الشمس ممنوع من الصلاة، لكن اذكر الله، اقرأ القرآن، اطلب العلم، وبعد العصر إلى غروب الشمس ممنوع من الصلاة، لكن عندك عبادات أخرى، عيادة مريض أو صلة رحم أو بر والدين أو تعلم علم ونحو ذلك، ففيها تشويق للعبادة للصلاة، المنع هذا ثم السماح، والمنع والسماح يوميا، تمنع من الصلاة ثم يؤذن لك فيها، تمنع ثم يؤذن لك فيها، هذا فيه حكم عظيمة، ونحمد الله على الإسلام وعلى هذا الحكم وعلى هذه الشريعة. قال: وكان يضرب الناس عمر على تلك الصلاة. نعم، هذا الحديث اللي بعد. نعم.
حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوعها ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة،
يعني على العصر كما في الحديث الذي بعده، كان عمر يضربهم على الصلاة بعد العصر. إن بعضهم يتأول النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر يقضي راتبة الظهر ثم أثبت تلك الصلاة، فبعضهم يتأول أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو كان يصلي لسبب، وكان عمر يضرب الناس في خلافته يضربهم على الصلاة بعد العصر ويقول: لا تغيروا الشريعة، فإن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، يضربهم على ذلك. نعم.
حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر.
نعم، هذا صحيح، النهي عن الصلاة بعد العصر، النهي عن الصلاة بعد العصر. نعم.
باب ما جاء في النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف.
نعم، هذا وإن كان أول مرسل عطاء بن يسار ليس من الصحابة، تابعي، لكن ثابت في الحديث اللي بعده، وأهل المدينة هم أقل الناس كذب في الصدر الأول، ما كان يعرف عندهم الكذب، فلذلك مراسيلهم جياد والصحاح في الغالب، ليست كمراسيل أهل العراق وغيرهم، اللي إما بعضهم يكون عالم لكن يحسن الظن في الناس فيأخذ ممن هب ودب، ممن أقبل وأدبر كما يقولون عن الحسن وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح وأمثالهم، وبعضهم يرسل وتكون الحديث ضعاف، أما المدينة مراسيلهم جياد، لكنهم هكذا عندهم طريقة أحيانا لا يذكر الصحابي، وإنما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، فإذا تتبعت وجدت أصولها مضبوطة. إن شدة الحر من فيح جهنم، في أشياء يعرف الناس وفي أشياء ما يعرفونها، الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فشدة الحر هذه كل الآن اللي يبحثون في الأسباب المادية ما يعرفون إن فيه سبب لا يعرفونهم، لكن يعرفها الإسلام بما جاءهم للوحي، أن شدة الحر لها سبب غير الأسباب اللي يرونها الآن، أنها من فيح جهنم، وأنها اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا من شدة حرها، نعوذ بالله من ذلك، فأذن الله لها أن تتنفس، نفس في الشتاء فهو أشد ما تجده من البرد، هذا نفس، فما بالك بما فيها، هذا فقط النفس، و نفس في الصيف هو أشد ما تجدون من الحر، إذا بلغت الحرارة 55 درجة ولا 60 درجة هذا نفس من جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أبردوا عن الصلاة، والإبراد هذا الموضع الثاني من المواضع التي يستحب فيها تأخير الصلاة، لا يوجد تأخير الصلاة إلا في موضع العشاء دائما، لكن بشرط لا يشق على الناس، لقول عليه الصلاة والسلام: والله إنه لوقتها ثلث الليل، لولا أنا شق على أمي، فإذا كان على الناس مشقة فإن لا يصلح. واليوم الحمد لله ما في مشقة على الناس، لو أن لكن لابد من أن يكون أمر جماعي مع ولي الأمر. لو أن اليوم أخر وقت العشاء إلى الساعة 9 ما في مشقة على الناس. قديما الناس ينامون، اليوم الناس ما ينامون، ووقتها الذي يحبه الله الثلث الأول من الليل إلى الساعة 9 إلى الساعة 9:30، ويمتد وقت المغرب ويستفاد منه. وقد درس هذا في مجالس، ونسأل الله عز وجل أن يوفق له إن كان فيه خير للناس. أما الإمام لا ينفرد، الإمام في وسط الرياض لا ينفرد يصلي الساعة 9 لوحده، يكون مع جماعة المسلمين. أما إذا جاء أمر جماعة فلا بأس. والموضع الثاني هو هذا، شدة الحر. قديما ما في مكيفات ولا في تبريد، الآن الحمد لله من الله بهذا. لكن من كان مثلا في مكان ليس فيه تكييف، أو في رحلة، أو في استراحة مثلا خارج الرياض أو في شيء، وفي شدة الحر يشرع له أن يبرد عن الصلاة. والإبراد ليس أن تؤخرها 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا نصف ساعة، هذا ليس ما إبراد، هذا إحراق. وإنما أن تبرد أن تؤخرها حتى يتضح برودة الشمس، يعني مثلا في هذه الأيام إلى الساعة 3، واضح أن الشمس الساعة 3 ليست حرارتها مثل الشمس الساعة 1 أو 2. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لما أراد أن يبرد في أحد أسفاره كلما قال بلال أؤذن قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، حتى رأوا فيء التلول، ليس فيء الجبال العالية، التلول. وفيء التلول ما يكون إلا مع انكسار الشمس. وعند ذلك أذنوا، وهذا أيضا يدل على أنه إذا أخروا الصلاة يؤخرون أذان، يؤخرون أذان مع الصلاة. وهذا أيضا يدل على أن التعريف المشهور للأذان ليس على إطلاق، التعريف المشهور أنه الإعلام بدخول وقت الصلاة ليس على إطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أخر الأذان مع أنه دخل الوقت مع الزوال، وإنما التعريف الصحيح للأذان هو الإعلام بالصلاة، بالاجتماع للصلاة، والإقامة هي الإعلام بإقامة الصلاة، حتى لو تأخر عن وقت يعتبر أذانا. نعم.
حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان من أهل المدينة من الموالي، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وهؤلاء دائما يرون عن أبي هريرة، وإسنادهم من أحسن أسامي. يقول البخاري أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ذيباج خسرواني، يعني سلعة نادرة، هذا من أحسن أسانيد. وكذلك مالك عن نافع عن ابن عمر من أحسن أسانيد. وكذلك إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود من أحسن أسانيد. ففي أسانيد تأتيك مثل الشمس، واضح. نعم. الباب الأخير اليوم،
باب ما جاء في النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يؤذينا بريح الثوم.
نعم، من أكل من هذا الثوم فلا يقرب المساجد، يؤذي الملائكة فإنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ويؤذي المصلين حتى لو كان هو لا يشم الرائحة غيره يشمها. فمن أكل من هذه الشجرة الخبيثة كما يأتي، وهي حلال لكن خبيثة بمعنى مستكرهة، وهذا يدل على أن الخبيث قد يطلق على الحلال، كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني التمر الردي وهو حلال، كما قال عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث مع أنه حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجره، لو كان حرام ما أعطاه. وكذلك هنا سمى هذه الشجرة شجرة الثوم والبصل الشجرة الخبيثة، بمعنى خبيثة الرائحة منتنة، وإن كان فيها فوائد، لكن لا يأكلها الإنسان إذا كان في الحضر يحضر الصلاة مع المسلمين، لا يأكل منها. أو كما قال عمر من أراد أن يأكل منها فليمتها طبخا، يمتها طبخا حتى تذهب الرائحة. وكان عمر يقول في آخر خطبة خطب قبل وفاته من حرص عمر على الدين خطب قبل وفاته وقال إني رأيت في المنام أن ديكا أحمر نقرني نقرتين وإني سألت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فأولتها لي أن رجلا أحمر من العجم يقتلني أو يطعنني فإن عجل بأمر فلا أستخلف ولكن الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. ثم أخذ عمر يتكلم عن أمور من فروع الدين لكن أهمهم الأكبر الدين، الصحابة ما عندهم الدين، فقال إن الكلالة أهمتني يعني عصبة الرجل وإني قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أغلظ عليه في ذلك وطعن بأصبعه في صدري وقال ألا تكفيك آية الصيف. ويا أيها الناس، شوف خطبة قبل موته وبعد الرؤيا ومع ذلك يهمه أمر المسلمين وأمر الصلاة، هكذا أصحاب محمد. يا أيها الناس إنكم تأكلون، لأن أهل المدينة أهل زراعة وينتشر عندهم الخضروات والبقول ومنها الثوم والبصل، إنكم تأكلون من هذه الشجرتين الخبيثتين، وقد رأيتنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيناها من الرجل رائحتها أمرنا بإخراجه للبقيع، يخرج من المسجد إلى البقيع، فمن كان يريد أن يأكل منها فليمتها طبخا ولا تقربوا المساجد ومعكم رائحة الثوم. قال عمر رضي الله عنه ومن ذلك الروائح الأخرى الكريهة أيضا، هذه لا يقرأ. لكن لا يجعل الإنسان عذر لترك الجماعة كلما أراد أن اقترب أكل بصل وثوم قال ما عليه صلاة جماعة، هذا حيلة على إسقاط الجماعة لا ينبغي لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان أبو أيوب الأنصاري يقدم له عشاءه، ثم إذا رجع العشاء جاء أبو أيوب إلى مكان شق النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يأكل منه يلتمس البركة، ففي يوم من الأيام رجع الصحن كما هو أو القصعة ما لمس منها النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فأهم هذا أبو أيوب كثيرا. فلما سأل عليه الصلاة والسلام قال إن وجدت فيه رائحة هذه الشجرة يعني الثوم وأنا لا أكل منها، ولكن كل أنت فإني أناجي من لا تناجي، لأن في غير وقت صلاة.
حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد الله أنه كان إذا رأى الإنسان يصلي وهو يغطي فاه جذب الثوب جذبا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
كذلك هذا منهي عنه تغطية الفم والأنف في الصلاة. كان سالم، وسالم يشبه بعبد الله بن عمر والده، هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من خيار الناس، وعبد الله بن عمر يشبه بوالده عمر بن الخطاب ذرية بعضهم بعض، فكان إذا رأى الإنسان يصلي وهو يغطي فاه جذبه جذبا شديدا. لأن هذا الآن أسألكم الآن لو واحد ذهب إلى مديره في العمل ولا مديره في المدرسة وهو متلطن هكذا، هذا ما يقبلون الناس، ولا دخل على أناس في مجلس وهو متلطن هكذا، هذا من قلة الأدب، الناس يرون هذا ما يصلح، فكيف هو بحضرة الله عز وجل أمام الله عز وجل ويجعل يغطي فمه وأنفه؟ هذا منكر ومنهي عنه في الصلاة، ويكفر عند الشباب هداهم الله. الأئمة يرون ذلك إذا سلموا واستقبلوا الناس، رأوا كثير من الشباب وخاصة في أوقات البرد قد تلطم حتى لا يبدو إلا عيناه، وهذا أمر منهي عنه وهذا أمر منكر، وهذا من قلة الأدب أمام الله عز وجل في حضرته في الصلاة، فينبغي التواصل بذلك والنهي عنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الموضوع الثالث في هذه الرسالة العظيمة النافعة هو في قصة الغرانيق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ فرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه وسمعوا بذلك من في الحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى أشر ما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فمن فهم هذه القصة ثم شك في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق أي الملائكة.
نعم، هذا الموضع الثالث وهو موضع عظيم القدر، لأن الشيخ في هذه الرسالة تكلم عن التوحيد وعن آثار التوحيد، معنى التوحيد تقرير التوحيد ودخول التوحيد في أعمال القلوب في اللسان وفي الجوارح ودخول الشرك في ذلك، هذا جزء من الأشياء التي تكلم عنها الشيخ، التوحيد وما يتعلق به. القسم الثاني آثار التوحيد، بمعنى إذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك ماذا يلزم على ذلك؟ يلزم على ذلك القيام بالفرائض كلها والدين كله من آثار التوحيد، ويلزم على ذلك الهجرة، يلزم على ذلك الجهاد، يلزم على ذلك الحب، يلزم على ذلك البغض، يلزم على ذلك الوراء. يعني إذا فهمت التوحيد تتغير حياتك بالكلية وتبدأ حياتك تتنظم حسب التوحيد والشرك وموقفك من الأمرين هذه، محبة التوحيد وبغض الشرك. الشيخ في هذه المواضع مرة يتكلم عن التوحيد ومرة عن آثار التوحيد، وكذلك في كل كتب كتاب التوحيد مثلا أغلب عن القسم الأول وهو تقرير التوحيد والنهي عن الشرك، وباقي الكتب مثل كشف الشبهات ومفيد ومستفيد وأكثر رسائل في آثار التوحيد، في مسألة التكفير تكفير المشرك هذا من آثار التوحيد، مسألة القتال قتال المشرك هذه من آثار التوحيد، مسألة الهجرة كما سيأتينا في الموضع الخامس أو السادس هذه من آثار التوحيد. وكذلك في هذا الرسالة الموضع الأول عن التوحيد وفي بعض آثاره، الموضع الثاني عن آثار التوحيد كيف تدعو وكيف تصرح بالعداوة وكيف، هذا الموضع أيضا في تقرير التوحيد نفسه وهو موضع فهم الشرك الذي كان في جزيرة العرب والفرق بينه وبين الشرك الذي يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه القصة عجب، قصة الغرانيق، وهي تدل على أمر خطير ومهم ينبغي دائما على طلبة العلم إذا أراد أن يختصر حياته ويختصر عمره ويسلك الطريق الأخطر للوصول إلى العلم أن يلزم كتب المتقدمين القرآن والسنة والكتب الأولى، وهذه القصة مثال على ذلك. الغرانيق السلف كلهم باتفاق يثبتون هذه القصة ولا يجدون في أنفسهم حرج منه، بل يقولون لا يمكن أن يفهم القرآن ولا آيات الحج ولا آيات النجم ولا السيرة النبوية ولا رجوع الصحابة من الحبشة وأصبحت هجرتين ولا أشياء كثيرة لا يمكن أن تفهم إلا بقصة الغرانيق، ولا يجدون في نفوس الحرج منه، ويقولون الله عز وجل جعل فتنة فمن ذلك هذه الفتنة. ومن أحسن من بحث هذه القصة شيخ الإسلام تيمية في المجلد العاشر صفحة 291 وما بعده، صفحة 291 في المجلد العاشر قال إن العصمة للأنبياء هذا باتفاق العلماء كلهم أن الأنبياء معصوم فيما يبلغ عن ربه، ولكن هل يقع من النبي شيء ثم يستدركه الله عز وجل فينسخ هذا بالوحي ويحكم الله آياته ويجعل هذا الذي وقع من النبي فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ويجعله ثبات لأهل العلم والديانة أو لا يمكن أن يقع؟ فقال أما المأثور عن السلف كافة أنهم يثبتون أن النبي قد يتكلم بشيء ثم ينسخه الله ويجعل هذا فتنة، وهذا ما في غرابة في هذا. بعضهم قال إن النبي لا يتكلم وإنما يأتي الشيطان ويلقي في أسماء الناس غير ما تكلم به النبي، قالهم شيخ الإسلام حتى على هذا الفرض الإشكال واقع عندك، معناها أنكم أنتم إذا قلتم من هذا يشكك في الرسالة سواء قلنا تلفظ به النبي أو أوقع الشيطان على أسماء الاحتمال وارد، لكن نحن نقول الرسالة معصومة والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه معصوم، وما وقع منه هو ثم استدركه الله عز وجل عليه يعني نسخه الله وحكم الآيات هذا من الوحي، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل أن كل كلام حق ومعصوم فيما يبلغ عن ربه، وما جعله الله فتنة نسخه الله، وليس هذا بيعجب من النسخ الآخر، حتى النسخ الآخر نسخ الأوامر والنواهي كان فتنة لنا، قال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعقلون، هذا فيه فتنة وهذا فيه فتنة. ولذلك أثبتوا يقول شيخ الإسلام كل السلف يثبتون قصة الغرانيق هذه ويرون أنها لا تقدح في النبوة من قريب ولا بعيد، ويرون أنها فتنة من الله، كما أن الله جعل في القرآن متشابه وجعل المتشابه هذا فتنة. الله عز وجل لو أراد عز وجل جعل القرآن كله محكم حتى ما يكون إلا كفر وإيمان بحث، يعني عناد فقط، لكنه جعل فيه متشابه وبين لماذا جعل متشابه. قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يخرجون عند المتشابه. كذلك هذا من المتشابه من الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأما المتأخرون فخالفوا السلف في ذلك وثقل عليهم هذا الأمر وأخذوا يتأولون عدة تأولات، منها ما ذكره رشيد رضا عندكم في الحاشية، كلام يقول إن الكرماني في القرن العاشر يقول هذه لا صحة لها عقلا ولا نقلا، والقسطلاني يقول هذا الكلام وغيره، يقول هذا كل كلام متأخرين يعني من ابن تيمية وما قبله وما بعده، وأما الأوائل لا شك عندهم في هذا القصة. وحقا إن لولا هذه القصة ما تستطيع تفهم كثير من الحديث ولا الآيات. يعني قول الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول، شوف وضوح الآيات وأن هذه سنة مع كل رسل وأن فتنة من الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وفي هذا الدليل على أن النبي ليس الذي لا يرسل، هنا الآية تقول أرسلنا وهو نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، كل الأنبياء يقع لهم هذا الشيء، ألقى يعني بعض المفسرين ماذا قال؟ قالوا حديث النفس، يعني أن الله أن الشيطان يلقي في نفس النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء فينسخ الله. طيب هذا ما يكون فيه فتنة ولا يكون فيه يحكم الله آياته ولا يبين القاسي قلوبهم ولا يبين أهل العلم إذا كان حديث النفس، كما رجحه الشنقيط وأكثر المؤرخين المفسرين يقولون هذا كل حديث النفس اللي يقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يتوهم من الآيات معنى ليس صحيح، هذا كله ليس بشيء، هذا ليس بكلام. قال تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان بعد ما يقع في قلوب الناس يكون فتنة لهم بعد ذلك مباشرة، الله عز وجل ينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. لماذا طيب هذه الفتنة؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، والقسم الآخر وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. سبحان الله، في تشابه شديد بين هذا الموضع الفتنة وآية آل عمران. هناك قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، وأيضا في فريقين نفس الفريقين هنا، يعني الله يبتلي بالمتشابه ويبتلي إن كل نبي يلقى على لسانه كلام فيكون هذا الكلام فتنة للناس. هناك قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، هم القاسية قلوبهم الذين في قلوبهم مرض هنا، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والذين هنا قال الله والذين أوتوا العلم نفسهم هنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فعلى كل حال هذه القصة ثابتة وهي فتنة للناس، ولا يقول أحد إن إذا نشك في كل حديث، نقول له إذا جاء من الله تصحيح على عين الرأس، وإذا ما جاء فالأصل كله صحيح، وهذه فتنة. المتأخرين اشتدوا في كما تقولون كما تسمعون، يقول لا عقلا ولا نقلا، حتى من آخرهم الشيخ الألباني نصب المجانيق، يعني أقام الحرب على هذه القصة، وألف كتاب اسمه نصب المجانيق على قصة الغرانيق، يريد أن يهدمها بالكلية. ارجعوا إلى هذا الموضوع وراجعوا كلام ابن تيمية فيه، وأن في فرق شاسع بين السلف كيف يفهمون الأمور، يأخذونها كاملة، يقولون نحن الآن يثبت عندنا أن أهل الحبشة رجعوا إلى مكة ثم رجعوا مرة أخرى. طيب ما الذي يرجعهم؟ كل أهل السير متفقين على أن جاءتهم إشاعة أن أهل مكة أسلموا، وهذه الإشاعة مبني على هذا القصة أنهم سمعوا تلك غرانيق العلا يعني الملائكة، وإن شفاعتنا ترد. الأمر الآخر آية الحج، الأمر الثاني آية النجم، الأمر الرابع الحديث الذي في الصحيحين حديث مسعود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وسجدوا كل أهل مكة معه إلا شيخ رفع كف من تراب وسجد عليه. في السلف الأوائل يأخذون الأمر بمجموعة آيات وأحاديث وسير، عندهم القصة ما فيها إشكال وفتنة للناس، والآخرين ثقلت عليهم ما استوعبت عقولهم. فهذا يدلك على أنك إن أردت الكلام المختصر المفيد بدون تشويش فابدأ بكتب السلف ثم اقرأ كلام المتأخرين واجعل محكوم عليه، إن وافق السلف بها وإلا فلا تحتاج إليه، أو اتركه إن شئت ولن تحتاج إليه، إن رسخت في كلام السلف لن تحتاج المتأخرين. الكلام المختصر عند السلف تجد عند المتأخرين في المجلدات ويشوشون عليه بحيث ما تخرج بكلام واضح. لو تقرأ مثلا في فتح الباري صلاة الجماعة عند الأوائل واضح، ويقول لك فيها 40 قول، في تكفير الصلاة يقول لك في 20 قول، وعند السلف إجماع، على سفير، وهكذا كل ما تأخذ من عندهم أشياء. يعني ابن حجر بينه وبين النبوة كم؟ 800 سنة. لا بد أن كل ما ذكر في 800 سنة هذه يذكر يؤلف، بعضه صح وبعضه خطأ وبعضه أوهام وبعضه أشياء. فأنت لست مسؤول عن هذا، مسؤول أن تأخذ كلام الله وكلام رسوله وما يعني عليه من كلام السلف.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
حتى ذكر شيخ الإسلام ملمح عظيم، قال بالعكس هذا أدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. يعني كون يقول أن الشيطان ألقى على لساني وأن هذه الآيات، هذا أدل على صدقه. يقول لأن الذي يعظم نفسه بالباطل تجده وإن أخطأ لا يرجع عن خطأ. كثير من المتعالمين واللي ينصبون نفسه للتعليم تجد يخطئ ثم إذا اكتشف الخطأ ما يرجع، بينما الصادقين تجد إذا اكتشف الخطأ يقول للناس ترى أني أخطأت، فيكون هذا أدعى لصدقه وأن يقبلوا عن كل شيء، لأن مدام حتى الخطأ يصرح به يكون هذا ليس دليل على التشكيك فيه، بالعكس دليل على صدقه. والآخر الذي يرونه الناس يصر على الخطأ هذا هو اللي يسقط قوله، فيقول هذا أيضا حتى في عقول الناس أن هذا أدعى إلى الصدق. وقالت عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم الآيات التي فيه هو عليه الصلاة والسلام، مثل قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، كي لا قبل ذلك يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. تقول عائشة لو كان نبيكم سيكتم شيء كتم هذه الآيات، لكن عليه الصلاة والسلام ما يكتم شيء من الوحي، وحتى الذي جاء ونسخه الله وأحكم الله آياته هذا بحمد الله لا نجد في نفوسنا حرج. وبعضهم أخذ هذا طريق على الشيخ محمد الوهاب وقال أن يروي أشياء موضوعة، وما عرفوا أن الشيخ أصلا قد يأس من كلام المتأخرين واختصر طريقه وارتبط بالأوائل، فلذلك هو يأخذ منهم، وكثير ما أخذوا على الشيخ هم المخطئين فيه، ولكن لأنهم هم أصولهم غير أصول، هو تجد كلامه كله يدندن على كتب الأوائل وعلى كلام الكتب الستة وعلى كلام السلف الأولين، وارتاح من تشويشات المتأخرين الكثيرة هذه. بعض الناس يقول تبدأ بالمتأخرين حتى أنهم تبلور عندهم العلم بعدين ترجع المتقدمين، وهذا خطأ، بل تبدأ بالمتقدمين ثم تقرأ المتأخرين إن شئت حتى يكون محكوم عليهم وليسوا حاكمين. أما الفائدة من هذه القصة فهي أن المشركين مشركي قريش، الفائدة الكبرى هو أن الشيخ حاول واجتهد أن يربط بين واقع الناس اليوم والصوفية اليوم وواقع أبي جهل وبله، إذا حصل ارتباط هذا في أذهان الناس انحلت الإشكالات كلها. المشكلة أن الناس يفعلون أشد مما يفعل أبو جهل وأبو لهب ويقولون لا نحن مسلمين وولاة مشركين لأنهم يعبدون أصنام ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاجتهد في ربط الصورتين حتى قال إنكم أشد من أبي جهل وأبي لهب، أولئك يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة وأنتم تشركون في الرخاء والشدة. هنا الشيخ يريد الربط، هذا الربط بين الناس. يعني الآن لو علم الصوفية في أنحاء العالم الإسلامي أن أفعالهم لو اجتهد الدعاة والعلماء عندهم أن يربطوا بين أفعالهم أفعال أبي جهل وأبي لهب وأصحابهم، وأن هذا هو بعينه ما كان يفعل وهو بعينه ما أرسلت الرسل لإنكاره، اتضح الأمر، اتضح أن الشرك محض، وأن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تكفيرهم وقتالهم والهجرة عنهم أنه كل يجب على أن يفعل اليوم. فقال الآن أنتم ماذا تفعلون؟ قالوا نحن ما نعبدهم، ما نعبد لا بدوي ولا دسوقي ولا رفاعي ولا حصين ولا أحد، ولكن نقرب لهم هذه الأشياء لكي يشفعوا لنا عند الله، لأن لهم جاه عند الله. فقال هو بعينه ما كان يقول أبو جهل وأبو لهب، وهو في القرآن وتقرؤونه، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نفس كلامكم يقولونه، وما احتجوا بشيء إلا أتى لهم بالقرآن ما فيه. كذلك هنا سورة النجم يقول هذه القصة عظيمة جدا في الربط بين ما تفعله الصوفية اليوم وبين ما يفعله أبو جهل وأبو لهب. لماذا؟ لأنه لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانير العلى يعني الملائكة وإن شفاعتهن لترتجى، ففرحوا قالوا بس ما احنا ما نريد لها، اتفقنا نحن وإياك الآن ما نريد لها، ولذلك لما سجد في آخر السورة سجدوا معهم لأنهم يريدون إثبات أن هؤلاء الملائكة أو عزير أو الأنبياء أو الصالحين إن شفاعتهم ترتجى، ولذلك نحن نتقرب إليهم. قال فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها، وإنما ألقاه الشيطان في أمنيته. قال ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، هذا هو الدين الذي نريد، كما يقولون اليوم صوفية عصرنا. قالوا ونحن نعرف أن الله هو النافع وهو الضار وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت كما تقول صوفية عصرنا. بعضهم ولا بعضهم بلغ من الكفر عتية كما قال مجددي صبغة الله مجددي اللي كان يقال عنه أنه مجدد وكان يمدح هنا في المساجد في كل مكان، طلع على كتاب يقول إن هذا الكون تدير الأقطاب الأربعة، أقطاب الصوفية الأربعة هي اللي تدير الكون، وهذا كفر ما بلغه لا أبو جهل ولا أبو لهب. وكما قال الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية قال إن أئمتنا الاثني عشر هم الذين يديرون الكون وهم الذين ينزلون المطر وينبتون النبات ولهم مكان لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يقول في كتاب مطبوع موجود ويوجد الآن من القادة والدعاة من يذهب إلى قبره ويلقي عليه الورود، وهو يعرف أن الكفر لو سمعه أبو جهل لقشعر جلده من هذا الكفر، قال هذا 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 كفر ما بلغه الكفر، ومع ذلك يقدم له وترفع صوره ويعظم ويقال داعي إسلامي. بل لما قام الثورة تفرحوا بها كثير من الأحزاب اليوم يظنون أن هذا وهي كفر أكبر، لكن عموم الصوفية يقولون أن الله هو الخالق وهو الرازق، لكن نحن نقرب لهؤلاء الأولياء. قال ولكن هؤلاء يشفعون لنا عندهم، فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه وسمع بذلك من بالحبشة ورجعوا، فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر ما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل آيات الحج. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب فمن فهم هذه القصة ولم يرتبط في ذهنه أن ما تفعله الصوفية اليوم هو ما كان يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم وهو ما بعث لأجله، ثم شك في دين النبي ولم يفرق بين التوحيد وبين دين المشركين اليوم، فأبعده الله ثم أبعده الله، خاصة أن انعرف أن قولهم تلك الغرانيق يعني الملائكة، يعني أنهم يعبدون الملائكة. وهذا أيضا من الأشياء أن مشركي زماننا أشد شركا من الأولين، أن الأولين وإن كان شرك لكنهم يتقربون إلى ملائكة وإلى أنبياء عزير وعيسى وإلى صالحين كلات وغيره، وهؤلاء يتقربون إلى أناس يعلمون أنهم من الفساق ومن الفجار ويتقربون إليهم. فهذا الموضوع الثالث في تقرير التوحيد، هذا ليس في آثار التوحيد ولكنه في تقرير التوحيد نفسه، والربط المهم بين الآيات التي في القرآن كلها عن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهي في مشركي زماننا، وإذا حصل هذا الربط انحلت كل الإشكالات، وإن لم يحصل بعد هذا كله كما قال الشيخ فأبعده الله. نعم.
الموضوع الرابع.
طيب
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، السائل يقول إذا كان ترك الصلاة إلى ما يجمع معها في سفر فهل يدخل في عدم قضائها؟
لا، في السفر معذور، في السفر الله هو اللي عذر سبحانه وتعالى، إذا ترك الصلاة إلى ما يجمع إليها، ترك الظهر إلى العصر، ترك العصر إلى المغرب، هذا معذور، لكن الذي يتركها بدون عذر حتى يقصد وقتها ووقت التي تليها فهذا هو الذي ليس بمعذور. نعم.
جزاكم الله خيرا، يقول السائل ذكر المؤلف باب ما جاء في النهي عن الصلاة بالهاجرة، هل هذا نهي تحريم إذا كان في البر أو في مكان لا يوجد فيه تبريد؟
أولا أنا لا أنصحك أيها الأخ أنك تدقق هذه التدقيقات الأصولية. إذا جاءك الخبر عن رسول الله تقول هل هو للتحريم وللكراهة؟ هذه إنما ذكرت في 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 أشياء يعني إذا حصل منك هذا الأمر هل تأثم؟ أنت دائما عوز نفسك إن ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا تجعل هذا في بالك دائما تقول هل هو كراهة ولا تحريم. طيب الكراهة هل هي أقرب إلى الحرام ولا الحلال؟ أقرب إلى الحرام، ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فهذا من تأثير بعض الكتب أن بعض الناس إذا سمع الأمر من رسول الله قال هو واجب ولا مستحب، وإذا سمع النهي قال هو حرام ولا كراهة. نقول له ما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكن إذا أردت أن تعرف أن يعني تخاف أو تشتد فهذا النهي لما علل عرفنا أنه لمصلحتنا نحن، ويكون هذا ليس للتحريم، يعني قال لمصلحتكم أنتم أبردوا عن الصلاة، وأيضا لمصلحة الصلاة والخشوع فيها. فليظهر الله أعلم أنه لا يبلغ الإثم من صلى بدون إبراد مع عدم الفتنة وعدم لا يبلغ أنه يأثم على ذلك، لكنه ارتكب هذا النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل يخرج تحية المسجد من النهي في وقت الفجر حفظكم الله؟
هذا على حسب ما قلت لك فيه، إن كان النهي عن التحري فهذا ليس من التحري، هذا دخل المسجد ولو سبب كما مر معنا، وإن كان إن النهي عام عند القول الآخر فهذا لم يرد فيها دليل خاص يقول إلا إذا دخلتم المسجد فصلوا، فأنت على حسب الترجيح. إن كنت أن تقلد من العلماء أو كنت أنت من العلم وترى أن الأرجح من القولين جواز كل الصلوات إلا ما كان فيها تحري كالنفل المطلق وغيره، أما ما كان فريضة أو سبب فهذا لا سبب ويجوز أن تصلي. وإن كنت من العلماء أو مع العلماء أو تتبع العلماء الذين يقولون الأصل النهي ويبقى النهي معظما في هذه الأوقات يعني يترك النهي للحديث فهذا لم يرد فيها حديث خاص. نعم.
السلام الله إليكم. هل يصح وصف القول بعدم تكفير تارك الصلاة بناء على ما ظهر له من الأدلة لا بناء على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان بالإرجاء؟
الله أعلم، لكن يقال أن خالف إجماع الصحابة، يقال من لم يقل بتكفير تارك الصلاة فإنه يقال له خالف إجماع الصحابة، ولا خير في مخالفة الصحابة. إلى الآن من 14 قرن إلى الآن لم يذكر الصحابي واحد لا يكفر تارك الصلاة، بل حتى توهموا على ابن عبد البر أنه يقول أن فيه صحابي، يعني قالوا استبشروا وقالوا وجدنا عند ابن عبد البر في التمهيد أنه ذكر صحابي. رجعت اليوم أنا إلى التمهيد ناقش ابن عبد البر هذه المسألة في التمهيد في المجلد الرابع فيما أظن صفحة 232 وغيره، وذكر تكفير تارك الصلاة وقال أما الصحابة فإنهم مجمعون كلهم، وذكر كلام إسحاق أن قال إن الناس من لدن إسحاق بن راهويه إن الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر لا نعلم أن أحد قال بعدم كفره، ثم قال قد اجتهد الشافعي في عصرنا وأبي ثور وأبي عبيد وقالوا إن هذا الكفر دون كفر، وحتى مالك ينسبون إليه أنه يقول بعدم التكفير، وابن عبد البر اللي هو من أعلم علماء مذهب المالكي ما ثبت عن مالك أنه يقول بعدم التكفير، بل قال هذا مذهب بعض أصحاب مالك المتأخرين، وقال بعضهم رواه عن مالك لكن ما ذكر هذا بسند متصل، والظن بمالك أنه مع أهل المدينة ومع الصحابة والتابعين، وحتى الشافعي الوحيد الذي قيل عنه أنه قال بهذا البيهقي في المعرفة معرفة السنن والآثار في السنن ذكر عن قول أنه مع الصحابة بالتكفير، وإنما ذكر عنه أنه مرة قال أن هذا يمكنها مثل الأحاديث الأخرى كفر دون كفر مثل الشباب المسلم في السوق وقتال الكفر. وعلى كل حال من قال بهذا من العلماء فإنه زلت عالم وما بلغه إجماع الصحابة، وأما من بلغه إجماع الصحابة على أن الصلاة مثل التوحيد رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وأن من تركها فقد كفر ثم خالفهم فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، يعني سفه عقولهم سفه أفهامهم، إلا من لم يبلغه الإجماع. أمر شديد، الصحابة يجمعون على فهم معين ثم يأتي من المتأخرين من يفتح فيها خلاف، هذا موضوع مغلق مدام أغلقه الصحابة هو مغلق، من جاء يفتح الملف هذا فهو أجرى بالمهاجرين والأنصار، كان يقول ما فهم النصوص، وكل حديث يروي صحابي الآن يقال هذا الصحابي ما نقل عنه ما يكفر، فلذلك هذا الحديث يجب أن يفهم مثل حديث عبادة، حديث عبادة رواه عبادة نفسه وما ذكر أحد عبادة ما يكفر بترك الصلاة، بل حتى كانوا يستغربون أنس وجابر وابن مسعود لما سئلوا عن ترك الصلاة مع الذنوب استغربوا قالوا ما أتى بهذه معاذي ترك الصلاة والكفر وترك الذنوب، حتى قال سفيان بن عيينة الفرق بينه وبين الخوارج أن نكفر بترك الفرائض وهم يكفرون بفعل المعاصي. على كل حال نحن نقول إن هذه المسألة من علم فيها إجماع الصحابة، ومن أراد أن يراجع في تعظيم قدر الصلاة. وذكر كلام واضح مثل الشمس من إسحاق بن راهويه قرين أحمد، ويراجع في المحلى، ذكر كل الصحابة، عدد ابن حزم صحابة كثر ممن قالوا بالتكفير، قال ولا نعلم عن صحابي واحد خلافه، ويراجع في كتاب الصلاة لابن القيم نص وقال لا نعلم عن صحابي واحد أنه لا يكفر ثلاث صلاة، ويراجع في كتب الإجماع فيه. وبعد ذلك إذا أراد مذهب غير مذهب الصحابة فأبعده الله، إلا رجل ما علم عن إجماع الصحابة أو ما علم فهمه أو متأول مثل الأولين ما علم عنه، هذا له عذر، لكن التابع ليس له عذر. هذه المسألة أمرها شديد، من تدبر النصوص علم أن الصلاة هي التوحيد، كما جعلها الله قرين في التوحيد في القرآن، قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فأي تولي في القرآن معناه ما صلى، يعني لو عمل كل الأعمال فهو بنص القرآن متولي، لو كان يحج ويعتمر ويصوم هو بنص القرآن متولي، لأن الله جعل مقابل التصديق التكذيب، وجعل مقابل الصلاة التولي. ولذلك أيما آية قرأتها في القرآن كقول الله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، يعني يخلد فيها، الذي كذب وتولى، إيش معنى كذب وتولى؟ يعني ما صدق ولا صلى، القرآن يفسر بعضه ببعض. وقوله تعالى إلا من تولى وكفر، يعني ما صلى وكفر، فسنعذبه العذاب الأكبر. نعم.
صلى الله عليكم. ما صحة نسبة القول لشيخ الإسلام ببدعة تقسيم الدين لأصول وفروع فجعل من الفروع الصلاة؟
يعني يقول أن الشيخ الإسلام يقول ولا يرد،
يقول هل هذا القول هذا صحيح ينسب؟
لا لا لا، وإن قال الشيخ الإسلام هذا القول ليس بصحيح، الدين كله واحد من عند الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه.
الشيخ الإسلام هو اشتد هذه المسألة وقال هذا من آثار الأصوليين والمتأخرين وإدخالهم بعض الأشياء في الدين، ما في أصول وفروع ولا في قشور ولب، كله دين الله. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا وقع المسلم في أحد المكفرات الواضحة مثل دعاء غير الله والطواف بالقبور والاستغاثة بغير الله، هل يكفر بعينه أم لا بد من توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه؟
هذا قامت فيه شروط انتفت الموانع، الشروط أنه فعل مكفر، والموانع ما في موانع في الشرك للإكراه فقط، كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في نواقض الإسلام لما عددها قال ويستوي في هذه النواقض العالم والجاهل والجاد والهازل والخائف إلا المكره، ما عذر الله عز وجل إلا المكره، فمن لم يكن مكرها على هذا الشرك فإنه لا عذر له، لأن الشرك أمره واضح وضحه الله عز وجل أتم بيان، حتى إن الله عز وجل لم يأخذ علينا ميثاق في كل الشريعة، وإنما أخذ علينا ميثاق في ماذا؟ في التوحيد، أخرجنا كل بني آدم أخرجهم وصورهم وقال ألست بربكم، يعني إلهكم، كلنا كل بني آدم قالوا بلى، مع أنه ما أخذ علينا الميثاق في غير هذا، ما أخذ إلا في التوحيد، فدل على أن التوحيد يختلف عن غيره حتى من المكفرات، يعني حتى ما أخذ علينا الميثاق على النبوة ولا على غيره، أخذ على التوحيد، ثم قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فمن فعل الشرك الأكبر وهو ليس مكرها فإن هذا مشرك بعينه، قل هذا ترك أنت الآن أشرك، ولا تأكل ذبيحته ولا تزوجه ولا تصلي خلفه ولا تصلي عليه إذا مات، وتبرأ منه حتى يترك هذا الشرك. الجاهل لا يكون مانعا في أصل التوحيد. طيب
أحسن الله إليكم. ما هو الدليل على تكفير تارك التوحيد بدون البيان له والتوضيح له، وكيف تكون جملة العذر بالجهل يراد بها التزيين في عدم التكفير؟
هذا الحجة عليه هذا الآن الميثاق الأول، حجة ولا مو حجة؟ يعني الله عز وجل منزع عن عبث ولا غير منزع؟ منزع. لماذا أخرجنا وصورنا وأخذ عن الميثاق؟ يا أخوان ترى طريقة الدرس هذا، من أراد عنده أي إشكال يكتب سؤال حتى ما ينفلت الأمر، من أراد أي شيء يخطر، ومن كان لا يعجب الكلام يخطر. أنا أقول لكم التوحيد ليس لأحد عذر فيه،
سبحان الله لا
تعافى ولا إلا ما يريد يخطر، إلا ما يريد الكلام يخطر. أما جعل المسجد فوضى ما يصلح، عمر رضي الله عنه لما رأى رجل يرفع صوته في المسجد حصده وقال لولا أنك من أهل الطائف لضربتك على رفع الصوت في المسجد. نعم.
السلام الله عليكم. هل تعلمون شرحا لشيخ سلفي لمثل فقهي مالكي؟
اقرأ الموطأ وإن شاء الله تنتفع بذلك. اقرأ الموطأ وتنتفع.
أحسن الله إليكم. هل يفرق بين لفظي الخبيث والخبائث؟ فالخبيث يطلق على الحلال والحرام، والخبائث لا يكون إلا في المحرمات.
والله هذا جيد. قول الله تعالى ويحرم عليهم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
أحسن الله إليكم. سمعت أذان المسجد الذي يقام فيه درسكم الآن، سؤال من الشبكة، فهل يشرع أن أتابع المؤذن وأردد معه عن طريق الشبكة؟
والله لا أدري في هذا. أنا سمعت أن الشيخ باز والشيخ الفوزان يقولون إذا كان الأذان حي على الهواء وليس مسجل لكان تتابع، لكن ما أدري.
سأل الله إليكم. ما الحد الأدنى في المكث في أركان الصلاة حتى لا تصبح نقرا؟
أن تستوي، تستقر عظامك وتستوي وأنت راكع وأنت قائم، ما تنقره نقر، تستوي في كل ركن. نعم.
أحسن الله إليكم. من أكل الثوم وقام بتنظيف الأسنان بالفرشاة وتطيب، هل يخرج عن النهي؟
لا، لأن الثوم ما يكون رائحته في الأسنان، رائحته في المعدة، الأبصرة الصادرة من المعدة. نعم.
انتهى. أحسن الله إليكم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.